بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن جامع المقاصد المحقق الكركي في جامع المقاصد خالف المشهور وأثبت الخيار للكافر إذا باع عبده المسلم، حيث قال إن البيع أو أي عقد سواء كان عقدا لازما أو عقدا جائزا له لوازم ومقتضيات، ومن تلك اللوازم ثبوت الخيار، ولا يرفع اليد ولا ترفع اليد عن هذه اللوازم إلا إذا كان هناك دليل، ولا دليل على رفع اليد عن هذه اللوازم. نعم، يجوز للحاكم الشرعي أن يلزم الكافر بإسقاط الخيار ضمن العقد، أو أن يلزمه بنقل العبد بنقل لازم لا رجعة فيه. ونحن ناقشنا المحقق الكركي في الدرس السابق في فقرتين من كلامه، والآن نناقشه في الفقرة الثالثة. فنقول قال جامع المقاصد إن الحاكم الشرعي يمكنه إلزام الكافر بإسقاط الخيار. فنتساءل حينئذ ما هو الفرق بين أن نقول الكافر له خيار ولكن الحاكم يلزمه بإسقاطه، وبين القول إن الكافر لا خيار له من البداية؟ ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ إذا كان لا يوجد فرق بينهما فالأفضل أن نقول الكافر ليس له الخيار من البداية، لا أن له الخيار لكن الحاكم يلزمه بإسقاطه. النتيجة واحدة. وعليه سيكون نقل الكافر للعبد المسلم بمنزلة التصرف في العين المسقط للخيار، فكما أن صاحب الخيار إذا تصرف في العين سقط حقه وسقط الخيار، يعني لو اشترى شيئا وله الخيار ثم تصرف فيه ماذا قال؟ قالوا هذا التصرف يسقط حق الخيار. هكذا نقل الكافر للعبد المسلم مسقط للخيار كالتصرف في العين. هذه هي المناقشة في الفقرة الثالثة من كلام جامع المقاصد. طيب، لا، نقل الكافر للعبد المسلم أي أن الكافر ينقل العبد المسلم، يبيع الكافر يبيع العبد المسلم. بيع الكافر هل ليش نعبر بالنقل؟ احنا كلامنا بالنقل سواء بالهبة أو البيع، لكن للوضوح نقول بيع. بيع الكافر للعبد المسلم يعني إذا باع العبد المسلم، بيع الكافر هذا العبد المسلم بمنزلة تصرف صاحب الخيار في العين، فكما أن التصرف يسقط حق الخيار، هكذا عملية البيع بنفسها تسقط الخيار. لا مو الآن، اتركنا من الكافر والعبد المسلم. أنا بعت لك الكتاب، بعته لك وأنت اشترطت الخيار لمدة 5 أيام، لكن في اليوم الثاني تصرفت بالكتاب، إلك حق خيار بعد لو ما إلك؟ ما إلك، صح لو لا؟ يسقط. لماذا سقط حق الخيار؟ بالتصرف. في مسألتنا الكافر اجا وباع العبد المسلم، الكافر جاء وباع العبد المسلم، نقول هذا البيع نفسه بمنزلة التصرف، فكما ان التصرف في العقود العادية يسقط الخيار، هكذا عملية البيع بنفسها تسقط الخيار. مو البيع تصرف يسقط الخيار، لا، احنا ما نقول البيع تصرف بعد البيع يسقط الخيار، نقول وجه تشبيه، يعني هذا يشبه ذاك، كما ان التصرف هناك عمل اسقط الخيار، هذا ايضا عمل يسقط الخيار. لا نريد ان نقول موردنا بيع ثم تصرف بعد البيع وهذا التصرف يسقط الخيار، نريد أن نشبه بينهما في سقوط الخيار، هناك تصرف بعد البيع أسقط الخيار، هنا لا، مو تصرف بعد البيع، بل نفس البيع هو أسقط الخيار. يعني في بعض الأحيان اللي يقول مصطفى، في بعض الأحيان نفس العمل يسقط الخيار، حتى هذا العمل تصرف بعد البيع أو هو نفس البيع أيضا شنو؟ يسقط الخيار. في هذا المورد بالخصوص، في هذا المورد بالخصوص الكافر إذا باع المسلم، هاي عملية البيع، عملية بيع الكافر للمسلم شبيهة بمن؟ شبيهة بالتصرف ما بعد البيع. إيه هو يعني كلامنا في هذا المورد بالخصوص. قال وأما ما ذكره أخيرا بقوله لا يبعد، حينما قال لا يبعد أن نقول أن للحاكم شنو؟ إلزامه بإسقاط الخيار. ففيه إن إلزام الكافر بما ذكر، اللي هو شنو بما ذكر؟ اللي هو إسقاط الخيار أو نقل بعقد لازم، ليس بأولى من الحكم بعدم جواز الرجوع من البداية. يعني ما هو الفرق بين القول أنه من البداية ليس له حق الخيار، وبين القول له حق الخيار لكن الحاكم شنو؟ يلزمه بإسقاط الخيار. إلزام الحاكم بإسقاط الخيار ليس أولى من القول بأنه لا خيار له من الأساء، فيكون خروج المسلم من ملك الكافر إلى ملك المسلم بعملية البيع، يكون هذا الخروج بمنزلة التصرف من قبل صاحب الخيار المانع من الفسخ والرجوع. ومما ذكرنا يظهر العلامة في كتاب القواعد ذكر مسألة مفادها أن الكافر لو باع العبد المسلم لمسلم بثوب، يعني كان الثمن هو شنو؟ الثوب، ثم وجد الكافر البائع في الثمن عيبا، يعني وجد الثوب معيبا، فقال العلامة يجوز للكافر أن يفسخ البيع ويرد الثوب إلى المسلم، ولكن هل يجوز له استرداد العبد المسلم أو لا يجوز له استرداد العبد المسلم؟ قال فيه تردد، أي يوجد وجهان. الوجه الأول استرداد العبد المسلم تملك اختياري للعبد المسلم، فيعتبر سبيلا على العبد المسلم فينفى بالآية الشريفة. هذا وجه عدم جواز استرداد العبد المسلم. لكن من جهة أخرى، خيار العيب مجعول من قبل الشارع وليس باختيار المكلف، فاسترداده للعبد بخيار العيب ليس استردادا اختياريا، ثبوت الخيار ليس أمرا اختياريا، وإنما هو حكم شرعي جعله الشارع، وحينئذ يجوز له استرداد العبد ولا يعتبر امتلاكا اختياريا. هذا ما قاله العلامة. المصنف رحمه الله يقول هذا الكلام محل تأمل، ويرد عليه نفس ما أوردناه على المحقق الكركي، لأن كلام العلامة هنا يثبت الخيار للكافر، وهذا خلاف ما ذهب إليه المشهور من أن الكافر ليس له الخيار ولا عليه، بينما كلام العلامة يقول جاز له فسخ العقد وإرجاع الثوب، وعلى بعض الوجوه يجوز له استرداد العبد. هذا كله خلاف ما ذهب إليه المشهور، ولذلك هو محل للتأمل. نعم، يمكن أن نصحح ونوجه كلام العلامة، فنقول يوجد لدينا دليلان متعارضان. الدليل الأول دليل خيار العيب الذي يقول إذا كان الثمن معيبا جاز للبائع أن يفسخ البيع، وهو شامل بإطلاقه لما لو كان البائع كافرا، حتى لو كان كافرا من وجد عيبا في الثمن جاز له أن يفسخ، يعني حتى لو كان البائع كافرا وكان المبيع عبدا مسلما فيثبت خيار البيع له. الدليل الثاني آية نفي السبيل التي تقول لا يجوز إرجاع العبد المسلم إلى الكافر، فيتعارضان. الدليل الأول يقول له حق الخيار وله حق الإرجاع، والدليل الثاني يقول ليس له ذلك. وانطلاقا من القاعدة القائلة الجمع أولى من الطرح فنجمع بين هذين الدليلين المتعارضين فنقول الدليل الأول يثبت في محل كلامنا للكافر حق فسخ البيع وإرجاع الثمن وهو الثوب.
والمورد الثاني ما إذا كان الأجل،
ولكن بما أن الدليل الثاني لا يرضى بإرجاع العبد فنقول ننتقل حينئذ إلى القيمة، فالكافر يجوز له أن يفسخ البيت وأن يرجع الثوب ولكن لا يستحق العابد، وإنما ماذا يستحق؟ يستحق قيمة العابد لأن العابد من القيميات. فجمعنا بين الدليلين، أولا جاز له الفسخ وله الخيار، وثانيا لم نرجع له العبد المسلم حتى ينفى بالآية، وإنما أرجعنا له البدل وهو قيمة العبد المسلم. وحينئذ سيكون موردنا كمورد التلف العقلي للمبيع، فكما أن المبيع لو تلف تلفا حقيقيا لم يؤدي ذلك إلى سقوط الخيار، بل يثبت الخيار وننتقل إلى القيمة والبدل. يعني أنا بعتك الكتاب ولي خيار، ثم تلف الكتاب عندك، تلف الكتاب يسقط الخيار أو لا يسقط الخيار؟ لا يسقط الخيار، لأن إذا فسخت ماذا أفعل؟ لا أستحق الكتاب الثالث لأنه متعذر، فأستحق القيمة. هكذا في محل كلامنا نقل العبد المسلم إلى المسلم يكون كالتلف، فكما أنه في التلف ننتقل إلى القيمة، هكذا في مورد العبد المسلم ننتقل إلى من؟ إلى القيمة. فنقول للكافر الفسخ ولكنه يستحق القيمة دون العبد، وهذا سبيل أو ليس سبيلا؟ وهذا ليس سبيلا، إلا أن يقال إن مجرد استحقاق الكافر لقيمة العبد، مجرد استحقاق القيمة هو سبيل على العبد المسلم. بتقريب أن يقال إن من استحق البدل وهو القيمة فاستحقاقه للبدل كاشف عن استحقاقه للمبدل، وإلا لو لم يكن مستحقا للمبدل كيف استحق البدل؟ فالكافر حينما استحق القيمة كشف ذلك عن استحقاقه للعبد المسلم، وهذا سبيل ينفى بآية نفي السبيل. قال ومما ذكرنا يظهر أن ما ذكره، ما ذكره هذا مبتدأ أو اسم، إن ما ذكره في القواعد العلامة من قوله رحمه الله ولو باعه الكافر، يعني باع من؟ باع العبد المسلم من مسلم، يعني باعه إلى مسلم بثوب، يعني كان الثمن ثوبا، ثم وجد في الثمن وهو الثوب عيبا جاز. لمن جاز؟ للكافر الباع، جاز للكافر رد الثمن وهو الثوب، وهل يسترد العاد او يسترد القيمة؟ فيه نظر، يعني وجهان ينشأ هذا النظر من هاي من جهة، من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا، فيجوز او لا يجوز، فهو سبيل وينفى بآية نفي السبيل، وهذا وجه استحقاق القيمة دون العبد. زين، ومن هذا وجه استحقاق العبد، ومن كون الرد بالعيب موضوعا على القهر. يعني شنو موضوعا على القهر؟ يعني حكم شرعي الشارع وضع هذا الحكم، فوضع هذا الحكم قهري كوضع الإرث. الإرث كحكم من الأحكام قهري، هكذا وضع الخيار شنو؟ قهري. ومن كون الرد بالعيب موضوعا على القهر، لأن الشارع هو الذي جعله كما جعل الإرث كالإرث. انتهى كلام العلامة. محل تأمل، هذا خبر من؟ خبر إن ما ذكره في القواعد محل تأمل. لماذا محل تأمل؟ لأنه أثبت الخيار للكافر، مع أننا قلنا أن رأي المشهور أن الكافر لا خيار له، لا له ولا عليه، إلا أن يقال. هذا نوجه فيه شنو؟ كلام العلامة. إن مقتضى الجمع بين أدلة الخيار المثبتة للخيار وبين آية نفي السبيل النافية لاستحقاق العبد، مقتضى الجمع ما هو؟ ثبوت خبر إن مقتضى الجمع ثبوت الخيار للكافر، ولكن ماذا يستحق؟ والحكم بالقيمة. فمن جهة قبلنا بأدلة الخيار وأعملناها، ومن جهة لم نخالف الآية، لأن استحقاق القيمة ليس سبيلا. فيكون بناء على ذلك، فيكون نفي السبيل في الآية مانعا شرعيا عن استرداد المثمن، اللي هو ياو المثمن العبد، فهو مانع شرعي فيستحق بدلا منه القيمة. كما أنه في المانع العقلي، في المانع العقلي كالتلف قلنا ننتقل إلى القيمة، هكذا في المانع الشرعي وهو السبيل أيضا ننتقل إلى القيمة، وهكذا في النقل اللازم. يعني المشتري لو نقل المبيع بعقد لازم ثم فسخ البائع العقد، فيستحق العين أم يستحق القيمة؟ يستحق القيمة. كنقل المبيع في زمن الخيار فإنه لو فسخ استحق القيمة، وكالتلف الحقيقي الذي هو مانع عقلي في هذين الموردين ننتقل إلى القيمة، هكذا في موردنا ننتقل إلى القيمة. وهو حسن، يا هو الحسن، هذا التوجيه والجمع بين الدليلين يقول عنه المصنف وهو حسن، لكن بشرط إن لم يحصل السبيل بمجرد استحقاق الكافر للمسلم. شلون استحق المسلم؟ احنا قلنا يستحق القيمة لو استحق المسلم؟ استحق القيمة. فشلون يقول استحق المسلم؟ عن طريق من نكتشفه؟ عن طريق استحقاقه للقيمة. فاستحقاق البدل كاشف عن استحقاق المبدل. وهو حسن إن لم يحصل السبيل بمجرد استحقاق الكافر للمسلم المنكشف باستحقاق بدله، بمجرد أن الكافر استحق البدل، استحقاق البدل كاشف عن استحقاق المبدل، فإذا استحق القيمة فهو مستحق للعبد المسلم، وهذا سبيل منفي بآية نفي السبيل. والشاهد على ذلك، الشاهد على ماذا؟ أن استحقاق البدل كاشف عن استحقاق المبدل. الشاهد على ذلك لو نقل العبد المسلم إلى من ينعتق عليه قهرا، اللي هو شنو مثلا؟ الأب أو الابن. الابن قول نقل العبد المسلم إلى ابنه، فهذا العبد المسلم ينعتق قهرا بمجرد إجراء شنو؟ البيع. فلو فسخ البيع فماذا يستحق؟ يستحق العبد أو يستحق قيمة العبد؟ قالوا أولا لا يستحق العبد. لماذا لا يستحق العبد؟ لأنه قد انعتق، والذي ينعتق بعد لا يرجع المن إلى الرقيق، يعني هل يستحق القيمة؟ قالوا لا، لا يستحق القيمة، لأنه لو استحق القيمة كشف ذلك عن استحقاقه لأصل الرقبة، يعني لو استحق البدل فهذا كاشف عن استحقاقه للمبدل، وهو لا يمكن أن يستحق المبدل لأن المبدل قد انعتق. هذا شاهد على أنه في موردنا أيضا الكلام نفس الكلام، أن استحقاق الكافر للبدل يكشف عن استحقاقه للمبدل فينفى بالآية. إذن ما هو الحل؟ نقول يجب عليه أن يقبل بالمعاملة ويستحق الأرشة. إذا كان الثمن معيبا فلا يجوز له الإرجاع، وإنما ماذا يستحق؟ العاد، وهو التفاوت بين الصحيح والمعيب. قال ولذا حكموا بسقوط الخيار في من ينعتق على المشتري. فتأمل، لعله إشارة إلى أن استحقاق البدل فقط لا يعتبر سبيلا، وإن كان استحقاق المبدل سبيل، لكن استحقاق البدل لا يعتبر سبيلا. هذا أولا. ثانيا قالوا كلامنا في هذا المقام عن خيار المجلس وشبهه، وخيار المجلس دليله يقول إن الخيار يثبت فيما لو كانت ملكية المبيع تستمر إلى حين انتهاء فترة الخيار، بينما في هذا الشاهد الذي ذكره المصنف الملكية لا تستمر إلى حين انفضاض المجلس، بل بمجرد البيع ينعتق عليه قهرا. ولذلك قال فتأمل. مسألة، المسألة الأخيرة فيما يرتبط بشروط المتعاقدين هي مسألة نقل المصحف إلى الكافر. هل يجوز نقل المصحف إلى الكافر أو لا يجوز نقل المصحف إلى الكافر؟ وينبغي أن يعلم إن كلامنا ليس عن خصوص البيع، بيع المصحف للكافر، وإنما كلامنا عن مطلق النقل، هل يجوز النقل مطلقا أو لا يجوز؟ هسه سواء كان بيعا او هبة او اي طريقة اخرى بالارث باي طريقة كانت. اذا بحثنا في الاعم، وان كانت عبارة المصنف توحي خصوص البيع، لكن كلامنا في الاعم من البيع، هذا اولا. ثانيا كلامنا هنا ليس عن جواز بيع المصحف وعدم جواز بيع المصحف، لان هذا تقدم بحثه في اخر المكاسب المحرمة، حيث تعرضنا هناك الى انه يجوز بيع المصحف او لا يجوز بيع المصحف، واثبتنا هناك عدم جواز بيع المصحف، يعني قيل او المشهور عدم جواز بيع المصحف. اما كلامنا هنا لا عن خصوص نقل المصحف الى الكافر، يعني على فرض اننا قلنا بجواز بيعه، فهل بيعه للكافر يعتبر مانعا من الصحة او لا يعتبر مانعا؟ فكلامنا عن خصوص نقل المصحف الى خصوص الكافر وليس عن اصل عملية البيع، ولذلك المصنف طرح المسألة في المكاسب المحرمة، لان البحث هناك عن اصل البيع، فسواء كان لمسلم او كافر، ما ناظرين هناك الى المسلم او الكافر، اصل البيع. اما كلامنا هنا في نقله لخصوص الكافر، يعني هل يشترط في من ينتقل اليه المصحف ان يكون مسلما او لا يشترط؟ فالكلام عن شروط المتعاقدين، يعني هل يشترط في المشتري ان يكون مسلم او لا يشترط، ولذلك يبحث المسألة في شروط المتعاقدين. يقول المصنف: ذهب المشهور الى القول بالمنع وانه لا يجوز نقل المصحف الى الكافر. طبعا لا ينبغي ان يخفى عليه انه هناك حالتان: الحالة الاولى ان نقطع ونجزم بان نقل المصحف الى الكافر سيسبب هتكا للمصحف، كما لو علمنا بأن هذا الكافر سيمزق المصحف أو يحرق المصحف أو ينجس المصحف، ففي هكذا حالة لا ينبغي الشك والتردد في عدم الجواز. أما لو لم نعلم بذلك حينئذ يأتي الكلام: قال المشهور لا يجوز ذلك، واستدلوا عليه بدليلين. الدليل الأول هو إن احترام المصحف واجب، ونقله للكافر يخالف الاحترام، فهو مضاد للاحترام. نحن أمرنا باحترام المصحف، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والنقل للكافر شنو؟ مضاد للاحترام، فيكون حراما، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. الدليل الثاني: إن نقل العبد المسلم على رأي المشهور الى الكافر ممنوع، فمن باب اولى نقل المصحف. ووجه الاولوية ان عدم جواز بيع العبد المسلم للكافر بسبب انتساب العبد الى الاسلام، وانتساب المصحف للإسلام أقوى من انتساب هذا العبد إلى الإسلام، بل المصحف هو الإسلام. يعني إضافة المصحف للإسلام كأنها شلون تقول إضافة حقيقية، أقوى من إضافة العبد إلى الإسلام. فإذا حكمنا بعدم جواز بيع العبد المسلم للكافر، فمن باب أولى نقول بعدم جواز بيع المصحف للكافر. هذان دليلان ذكرهما المصنف. يقول: ما قاله المشهور من عدم الجواز حسن. فالمصنف يحسن ماذا؟ القول بعدم الجواز، ولكن دليله لا يخلو من مناقشة بل منع. أما الدليل الأول اللي هو شنو الدليل الأول؟ الدليل الأول أن الاحترام واجب والنقل إلى الكافر مخالف للاحترام، نقول هذه ليست موجبة كلية، إن في بعض الأحيان النقل إلى الكافر لا يتنافى مع الاحترام، كما لو كان باحثا عن الحقيقة مثلا جعله في مكتبته باحترام وتقدير وغير ذلك. وأحيانا العكس صحيح، تجد إنسانا مسلما لا يعتني بالمصحف، مثلا مصحف مركون في بيته ويعلوه الغبار أو يلعب به الأطفال وغير ذلك، أو مركون في المسجد وقد علاه الغبار وقد هجر ولم يقرأ فيه أحد، أو يلقى في أرضية المسجد أو يمزق من قبل الأطفال وغير ذلك. فما عندنا موجبة كلية أن نقل المصحف للمسلم احترام ونقله للكافر مخالف للاحترام، بل قد تكون المثلة بس. هذا رد الدليل الأول. أما الدليل الثاني اللي هو شنو الدليل الثاني؟ أن بيع العبد المسلم لا يجوز، فمن باب أولى. فالجواب نحن لم نقبل أصل المسألة، وهي شنو؟ حرمة بيع العبد المسلم إلى الكافر، بل أجزنا ذلك، أجزنا نقل العبد المسلم إلى الكافر، فتنتفي الأولوية، لأن المقيس عليه قد أجزناه. بعد ما تقدر تقول فمن باب أولى شنو؟ نقل المصحف. إذا ناقشنا في الدليلين، ولكن أصل الحكم اللي هو شنو؟ عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر، هذا حسن. ولذلك المعلقين أشكلوا على المصنف. إذا كان كلا الدليلين باطل ومردود، فهذا معناه أن قول المشهور هو قول بلا دليل، والقول بلا دليل كيف يكون قولا حسنا؟ يعني شلون جمع المصنف؟ رد على الدليلين ومن جهة أخرى شنو قال؟ حسن الخير. كيف يمكن الجمع بين التحسين وبين إبطال الدليل وأنه قول بلا دليل؟ هذا إشكال على المصنف. قال مثلا: المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر. ذكره، يعني ذكر عدم الجواز، الشيخ والمحقق الأول يعني شيخ الطوسي والمحقق الحلي في كتاب الجهاد، وذكره العلامة في كتبه، وجمهور من تأخر عن العلامة كفخر المحققين والشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الكرفي، كلهم قالوا بعدم الجواز. وحكى العلامة في المختلف عن الإسكافي أنه قال: ولا اختار ان يرهن الكافر مصحفا، يعني ان نجعل المصحف شنو؟ رهنا عند الكافر، ولا ما يجب على المسلم تعظيمه، ولا صغيرا من الاطفال، طبعا اذا كان عبدا. يقول انا لا ارى ذلك، لا اجيز ذلك. هذا شنو معناه؟ هذا معناه ان الاسكاف يشيري، يقول رهن المصحف عند الكافر لا يجوز، فمن باب اولى لا يجوز بيعه، لان الرهن مجرد حفظ، فكيف بالبيع وهو نقل ملكي؟ يكون من باب اولى. واستدل المشهور على عدم الجواز بدليلين. الدليل الاول بوجوب احترام المصحف، ونقله للكافر ينافي الاحترام، لذلك لا يجوز. الدليل الثاني وصحوى المنع من بيع العبد المسلم من الكافر، فإذا لا يجوز بيع العبد المسلم من باب أولى لا يجوز بيع المصحف. ما هو وجه الأولوية؟ ارتباط المصحف بالإسلام أولى من ارتباط العبد الكافر، لأن المصحف هو شعار الإسلام، هو معجزة الإسلام الخالدة، فهو أولى من الارتباط بمن؟ بالعبد المسلم. وما ذكروه، يعني شنو ما ذكروه؟ ما ذكره المشهور من عدم الجواز حسن، وإن كان وجهه ودليله لا يخلو عن تأمل أو ما. وشون الدليل ممنوع وهذا القول حسن؟ لابد أن تذكر لنا دليلا جديدا، لكن المصنف لم يذكر دليلا. زين، سؤال: الأحاديث النبوية ملحقة بالمصحف أو لا؟ يعني يجوز بيعها للكافر أو لا يجوز؟ ثلاثة أقوال في المسألة. بل حتى لو انتشر، والانتشر اكو بائع واكو مشتري، فلا بد ان مسلم يبيع واكو مشتري شنو ياخذ، فنقول لابد ان يكون المشتري مسلم، لابد ان يكون المشتري مسلم. لكن اذا واحد شخص الموضوع الخارجي ان هذا الكافر اذا طيل قران يجوز يهتدي الى الاسلام، فهذا بعد جائز ولا اشكال فيه، لا يعتبر منافي للاحترام ولا هي. الاحاديث النبوية قلنا فيها ثلاثة اقوال: القول الاول انها ملحقة بالمصحف، وهذا ما ذهب اليه الشيخ الطوسي في المكتوب، قال لا يجوز بيع الاحاديث النبوية. القول الثاني ما ذهب اليه صاحب الشرائع، قال يكره نقل الأحاديث النبوية إلى الكافر، بل ادعى عليه الصيمري الشهرة أن المشهور ذهب إلى الكراهة، لكن العلامة تردد، وهذا هو القول الثالث. التردد لا ندري أنه يجوز أو لا يجوز، حرام أو مكروه. ثلاثة أقوال في المسألة. زين، على فرض المنع، الكلام عن الأحاديث القطعية لو حتى أخبار الآحاد، قال البعض هذا الحكم مختص بالأحاديث النبوية القطعية، يعني المتواترة كحديث الثقلين وغير حديث الثقلين، ولكن المصنف يقول لا يبعد أن نقول بتعميم الحكم، إذا قلنا بعدم الجواز فهو شامل للأحاديث القطعية والأحاديث الظنية كأخبار الآحاد، بل حتى لو لم تكن حجة، حتى لو لم تكن حجة، كل الأحاديث المنسوبة للنبي صلى الله عليه وآله فهي ملحقة بالمصحف. لماذا؟ لأن مجرد النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله تمنع من بيعها ونقلها للكافر. إذن أحاديث الأئمة عليهم السلام ما هو حكمهم؟ الجواب: كل ما ثبت للأحاديث النبوية يثبت لأحاديث الأئمة عليهم السلام. قال: وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالمصحف كما صرح به في المبسوط، يعني بمن به؟ بالإلحاق وعدم الجواز، هذا القول الأول. القول الثاني: والكراهة كما هو صريح الشرائع ونسبه الصيمري إلى المشهور. قولان: القول الأول حرمة، القول الثاني شنو؟ كراهة. القول الثالث تردد بينهما العلامة. إذن القول الثالث هو شنو؟ التردد في التذكرة. زين، مختص بالأحاديث المعلومة حتى لو المشكوكة والمظنونة. ولا يبعد أن يكون الأحاديث المنسوبة، يعني شنو منسوبة؟ يعني سواء كانت قطعية أو ظنية، لا مقصودنا الظنية، سواء كانت حجة أو غير حجة، أن الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله من طرق الآحاد حكمها حكم ما علم صدوره منه صلى الله عليه وآله، وإن كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبي صلى الله عليه وآله المعلوم صدورها عنه. ظاهر قولهم أن أحاديث النبي ملحقة بالمصحف، ظاهر كلامهم شنو؟ هو الأحاديث المقطوع بها. ليش ظاهر كلامهم الأحاديث المقطوع بها؟ لأنهم قالوا أحاديث النبي ونسبة الحديث إلى النبي، هذا يعني أننا نقطع بأنه قد صدر من النبي، فظاهر كلامهم وتعبيرهم أحاديث النبي أن كلامهم مختص بالأحاديث المقطوعة، ولكن لا يبعد تعميم الحكم إلى أخبار الآحاد. وكيف كان، سواء خصصنا الحكم بالأحاديث المقطوعة أو جعلناه شاملا لأخبار الآحاد، فحكم أحاديث الأئمة عليهم السلام حكم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك عندنا بعض الفقهاء عمموا الحكم، كما يحكى عن كاشف الغطاء قدس سره، قال ليس فقط المصحف وليس فقط الأحاديث، بل يشمل مثلا كتب الأدعية، يشمل تربة الإمام الحسين سلام الله عليه وتراب الأضرحة، بل حتى الخشب الموضوع في الأضرحة أيضا لا يجوز نقله إلى الكافر احتراما للأئمة عليهم السلام. هذا تمام الكلام في شروط المتعاقدين الذي أخذ منا وقتا طويلا. إن شاء الله في الدرس القادم ننتقل إلى شروط العوضين إن شاء الله يوم الأحد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هذه أحاديث النبي، لذلك لا والله علماء يقولون روي عن النبي.